إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
اقتصاديات الزكاة.
هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابه، وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابه. طب امال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي. نعم بديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي. نعم بأديها. طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات اقتصاديات الزكاة، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا إلى العمل الصالح. في حلقة اليوم سنتحدث عن العلاقة بين الزكاة والأخلاق، فهل هناك صلة بين فريضة الزكاة وبين الجانب الأخلاقي؟ بداية لابد أن أوضح أن النظم الاقتصادية الوضعية في معظم تشريعاتها وآلياتها مفصولة عن الأخلاق، ولا نكاد نجد الجانب الأخلاقي فيها إلا من الناحية النظرية أحيانا. أما في الجانب التطبيقي فمعظم الاقتصاديات الوضعية لا سيما الرأسمالية بعيدة عن مراعاة الجوانب الأخلاقية، فهي نظم اقتصادية قاسية جوفاء كأنها صحراء قاحلة لا ماء فيها. أما في الإسلام فإنه لا انفصال أبدا بين الاقتصاد والأخلاق، كما أن الإسلام لم يفصل بين السياسة والأخلاق وبين الحرب والأخلاق وبين العلم والأخلاق إلى آخر ذلك، لأن الإسلام في حقيقته رسالة أخلاقية إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكأنما حصر بعثته عليه الصلاة والسلام في الجانب الأخلاقي. فإذا الأخلاق من صميم تشريعات الإسلام في جميع الجوانب، ومن تلك الجوانب الاقتصاد. نأتي الآن إلى دور الزكاة، وهي من أهم الأدوات الاقتصادية في الإسلام، دورها في الجانب الأخلاقي. فما دور الزكاة في باب الأخلاق؟ نذكر بعض الآثار الأخلاقية التي تتركها الزكاة على الفرد والمجتمع، لنحكم بعد ذلك إذا كان للزكاة دور في الجانب الأخلاقي. أولا، يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية الكريمة خطاب من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الصدقات من المؤمنين. لماذا؟ ذكر الله عز وجل العلة، وهي تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة، وتزكيهم بها أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة. فإذن هذا نص من الله جل وعلا على أن الزكاة تطهر النفس الإنسانية وتزكي الأخلاق وتنميها. ولو تأملنا لوجدنا أن الإنسان بطبيعته يحب المال، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا، بل حب المال غريزة في الإنسان. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالمال محبوب للإنسان وغريزة فيه، ولكن هذه الغريزة لو تركت بلا تزكية وبلا تطهير فإن أخلاق الإنسان تفسد ويصبح ذا أخلاق سيئة. فإذا فريضة الزكاة تهذب الأخلاق وتزكي النفس. أمر آخر أو جانب آخر من الجوانب الأخلاقية في الزكاة، هذا الجانب يتعلق بآخذ الزكاة، والأثر السابق كان في معطي الزكاة، وقلنا أن الزكاة تهذب نفس معطي الزكاة وتزكيها، لأنه يغالب نفسه حينما يدفع الزكاة. أما فيما يتعلق بآخذ الزكاة، وهو الذي يأخذ الزكاة، وهو الفقير والمسكين وذو الحاجة، فإن أثر الزكاة في الجانب الأخلاقي لمثل هؤلاء يظهر في تحرير هؤلاء الناس من أخلاق الحسد والبغضاء، لأن الفقير ينظر إلى الغني الممتنع عن الزكاة نظرة فيها الحسد والكراهية. فإذا دفع الغني زكاة أمواله إلى الفقير، حينئذ يذهب هذا الحسد وهذا الشعور من قلب الفقير. فإذا دفع الزكاة يسهم في تهذيب نفس الآخذ كما أسهم في تهذيب نفس المعطي. فالأثر الأخلاقي للزكاة في هذه الحالة على الطرفين، على الغني وعلى الفقير. جانب آخر من الجوانب الأخلاقية للزكاة، وهو أن الزكاة تسهم في محاربة التسول وسؤال الناس. التسول ظاهرة أخلاقية سيئة تعاني منها مجتمعات كثيرة. فريضة الزكاة تعالج هذه المشكلة الأخلاقية من خلال تشجيع القادرين على العمل، لأن المتسول القادر على العمل لا حظ له في الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لذي مرة سوي أي سليم الأعضاء، صحيح البدن، قادر على العمل. فالمتسول لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا علمنا أنه يستطيع العمل وحاصل عليه. فهنا نشجعه على العمل وعلى ترك التسول وسؤال الناس. هذا من جهة. من جهة أخرى، الزكاة تقضي على ظاهرة التسول من خلال إعطاء الفقراء العاجزين عن الكسب وعن العمل، إعطائهم الكفاية وما يلبي حاجاتهم، بحيث لا يلجؤون إلى التسول. فبالتالي نكون بذلك قد تغلبنا على ظاهرة التسول، هذه الظاهرة الأخلاقية السيئة. هذه بعض الوقفات في أثر الزكاة على الجانب الأخلاقي. رأينا كيف أن الزكاة مع الأخلاق إنما هي منظومة واحدة لا تنفصل، وهناك أمثلة أخرى تؤكد على ذلك لم نذكرها لعدم اتساع المجال ولضيق الوقت. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتي، نعم نعم نعم. هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي نعم بأديها. Oh.